إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يروي لنا أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال بريدة ثم دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أخرى فإذا ذلك الرجل يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه مرائيا؟ أتراه مرائيا؟ أتراه مرائيا؟ ثم أجاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو مؤمن منيب. عبد الله بن قيس أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال بريدة فقلت يا رسول الله أفلا أبشره؟ قال بلى. قال فبشرته فكان لي أخا. هذه قصة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد المسجد ويتفقد أحوال أصحابه حتى في غير أوقات الصلاة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي صحابي من طبقة الصغار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه الطبقة، يهتم بأمثال ابن عباس، أسامة بن زيد، الحسن، الحسين، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، الجيل اللي هو أحداث الأسنان في الصحابة، ولهذا برع منهم جماعة في العلم وفي كل صنوف التقدم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل واحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة أو حالة. انظروا إلى هذه الحالة. بريدة بن حصيب يقول: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي في يده. هنا إشارة للقرب، المودة، الالتصاق، مع أن النظرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نظرة إلى النبي الخاتم، هي نظرة إلى الإمام القائد، هي نظرة إلى القدوة والأسوة، لكن القدوة والأسوة يربيهم على هذا، المودة، الرحمة، الاحتواء. وكان في المسجد مشهدان على ليلتين. المشهد الأول: فإذا رجل يصلي يدعو. واضح أن في ما بين العشاء والفجر المسجد فارغ فاضي والصوت مسموع، فالرجل يدعو في صلاته، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء وصفه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدعاء بالاسم الأعظم. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة تالية في المسجد وحده يقرأ أيضا في صلاته، تساءل النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي؟ هو عارف ان احنا بندخل المسجد في الساعة دي، فعايز يورينا من حسن عبادته وحسن قراءته، ولا هو مشغول بصلاته عنا؟ أتراه؟ ده سؤال، استفسار، استفهام. أتراه مرائيا؟ أتراه يرائي؟ أبو هريرة لا يجيب، لا يملك أحد أن يجيب على هذا السؤال. الذي يعلم ما في القلوب وما في الصدور هو الله. ثم برأه النبي صلى الله عليه وسلم من تهمة الرياء، وأثبت له الإيمان والإنابة والإخلاص. قال: بل هو مؤمن منيب، بل هو مؤمن منيب. ثم سماه باسمه عبد الله بن قيس، وعبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن قيس أوتي مزمارا من مزامير آل داود، أي حسن الصوت بالتلاوة والقراءة، كأنه ورث حسن الأداء من داود عليه السلام. أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فقال بريدة: أفلا أبشره؟ ده أنا لو بلغني عن نفسي حاجة زي دي هبقى سعيد جدا. هو لم يبلغه هذا، أفلا أبشره بما قلت يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: فبشرته فكان لي أخا. والأخوة هنا ليست هي مجرد أخوة الإسلام، الأخوة هنا هي أخوة الصحبة والصداقة والملاصقة، بقينا قريبين من بعض، بقينا ملتصقين بعد هذه البشارة، بقى بيحبني حب زائد، محبة زائدة، وأنا كذلك، فصار لي أخا، لأن المسلمون كلهم أخوة، لكن هذه أخوة لها خصوصية زائدة. الحديث فيه فوائد عديدة، والخطبة لا تتسع لفائدة واحدة منها، لكن أنا أردت أن أعرج عليها جميعا. الأمر الأول في هذا الحديث: الدعاء في الصلاة. كثير منا إذا انتهى من صلاته يرفع يديه إلى السماء ويدعو، يدعو وينشغل بالدعاء، مع أن الدعاء بعد الصلاة ليس ممنوعا، هو جائز، لكن هو السؤال أيهما أرجى وأقرب للإجابة، أن تدعو في صلاتك أو أن تدعو بعد الصلاة؟ الجواب ولا شك يحمله قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. السجود في الصلاة. والمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء في الصلاة لا بعدها، حتى ان ابن القيم ضرب مثل برمي الجمرات في الحج. الحاج يوم العيد بيرمي جمرة واحدة سبع حصيات، وبعدين ايام التشريق الثلاثة بيرمي ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، الاولى الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. تعالوا نشوف ازاي ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرات الثلاث. يقول من روى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى الجمرة الأولى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى الله أكبر ويرمي، ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا دعاء طويلا نحوا من سورة البقرة، يعني قاعد يدعي ساعة كأنه يقرأ سورة البقرة، ثم انطلق إلى الوسطى. الثلاث جمرات بعض وراء بعض، انطلق إلى الوسطى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم انتحى جانبا واستقبل القبلة، القبلة اللي هي في مكة كعبة يعني، واستقبل القبلة بنفس اتجاهه ودعا دعاء طويلا نحوا من الدعاء الأول، دعاء طويل بعد الجمرة الثانية، ثم انطلق إلى الجمرة الثالثة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم انصرف. هنا السؤال، هو ليه الرسول دعا بعد الجمرة الأولى ودعا بعد الجمرة الثانية ولم يدعو بعد الجمرة الثالثة وهي الكبرى؟ العلماء اجتهدوا في الإجابة عن هذا السؤال. منهم من قال كان في زحام شديد فالرسول ما حبش يزود الزحام والناس بتلتف حواليه فانصرف، لكن هذا التصور لا دليل عليه اصلا. مين قال ان كان في زحام؟ طب ليه ما كانش في زحام في الاولى والثانيه؟ البعض الاخر قال لا، لان الثلاث جمرات دول عباده واحده، والدعاء في داخل العبادة خير من الدعاء بعدها، هو خلاص الدعاء في العبادة، فلما خلصت العبادة انصرف. وهذا هو المعنى الذي جعل ابن القيم رحمه الله يقول بكراهية رفع اليدين للدعاء بعد التسليم من الصلاة. يقول لك الدعاء مش مكانه دلوقتي، الدعاء مكانه كل اللي انت كنت بتعمله في الصلاة، مع اني يجوز انني ادعو بعد الصلاة، والرسول علمنا نقول رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لكن حتى هذا الدعاء الموظف يدخل في جملة اذكار ما بعد الصلاة، واستغفر الله التي يقولها المصلي فيها معنى الدعاء ومعنى الذكر والاستغفار. لكن الشاهد انه لا يختص وقت ما بعد الصلاة برفع اليدين والدعاء، وانما الوقت الذي هو اولى بالدعاء هو وقت الصلاة، وهذا واضح في هذا الحديث. فاذا رجل يصلي يدعو، ولو فكرنا حتى في معنى الصلاة، اولا في معناها اللغوي، ثانيا في معناها الشرعي للصلاح. معنى الصلاة في اللغة الدعاء، تخيل كل من يدعو يقال عنه يصلي، يصلي يدعو يصلي، لو قلت اللهم ودعوت هذه صلاة، بس الصلاة بالمعنى الايه؟ اللغوي، لان الدعاء صلاة والصلاة دعاء، الكلمتين بمعنى بعض في اللغة، لكن الصلاة للصلاح هي الأقوال والأفعال المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، دي الصلاة بتاعتنا المسلمين، صلاتنا نحن المسلمين. فهذه الصلاة أيضا فيها دعاء، ولهذا سنلحظ أن أول شيء في الصلاة طبعا ستر العورة والتجمل واستقبال القبلة والوضوء، كل دي شروط للصلاة، لكن أول شيء بتفعله في الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم تشرع بعدها في دعاء الاستفتاح، في دعاء بعد التكبير على طول اسمه انك تستفتح الصلاة، بتخش في الصلاة بتقول يا رب انا هبدأ اهو، تبدأ بايه؟ تبدأ بأدعية كثيرة ثابتة عن الحبيب النبي، تقول اي حاجة منها، زي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت. كل ده تقوله وبعدين تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي الله وتقرأ الفاتحة. وهنلحظ ان الفاتحة نفسها دعاء، اما انه دعاء ثناء ومدح واما انه دعاء مسألة وطلب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دعاء الثناء والمدح لله. ولهذا يقول ربك حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال عن الأولى هذا بيني وبين عبدي. العلاقة اللي بيني وبين عبدي إن عبدي جاني مختار، جاءني مختارا يعبدني يريد عبادتي وطلب مني المعونة وأنا أعينه. يقول عبدي قد فعلت. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الرب قد فعلت أي قد هديتك، أنا الذي جئت بك إلى هذا المشهد وأنا الذي وفقتك في هذا قد فعلت قد فعلت. وتظل الصلاة على هذه الوتيرة، قراءة لا تخلو من ذكر وثناء ودعاء. فإذا ما كبر وركع وانحنى في حركة لا تفعل إلا لله، المؤمن لا يفعلها إلا لله، كان أيضا موطنا من مواطن تعظيم الله عز وجل والثناء عليه ولا يخلو من دعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في ركوعه ربنا العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول اللهم اغفر لي، ويقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ثم يرتفع سمع الله لمن حمده فيحمد الله عز وجل أيضا بدعاء وثناء طويل، ثم يسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود أدعية كثيرة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، إلى آخر الأدعية الكثيرة المأثورة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ويكفينا قوله فأكثروا فيه من الدعاء. ثم يجلس بين السجدتين. وكثير منا لا يراعي هذه الجلسة، كثير منا يظنها اعتدالة خفيفة ثم يرجع للسجود، لأنها ركن من أركان الصلاة، ركن يعدل القيام والركوع والسجود، يعتدل ويدعو يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، وفي لفظ وارفعني. يجلس ليدعو يسأل ربه ثم يعود إلى السجود فيدعو، وهكذا في كل ركعة حتى يجلس للتشهد. وقد تكلمنا في دعاء الصلاة في خطبة مستقلة عن دعاء السلام ودعاء التشهد والتحيات، ثم يأتي بالدعاء بعد التشهد وقبل السلام أدعية كثيرة وطويلة، ثم يسلم ويخرج من الصلاة. هذا هو المعنى المقصود في الصلاة، أنها من أولها إلى آخرها دعاء. ولو تتبعنا كما قلنا هذه الأدعية لطال بنا المشهد في الحديث جدا. الأمر الثاني السريع ولعلي أتكلم عنه في الخطبة القادمة الآن، الدعاء بأسماء الله. والدعاء بأسماء الله هو دعاء فيه توسل. انتوا عارفين القاعدة عند البشر اما يطلب من عظيم طلب يظل يحوم من بعيد عايز حد يوصله، يشوف وسطه، يشوف حد يعرفه، يشوف حد يكلمه، بقى الطبيعة عند البشر. مع ان هذا ليس مع رب البشر، رب البشر قريب مجيب، لكنه ايضا يحب وسائل معينة هو حددها. وانا سأذكر سبع وسائل بعضها مجمع عليه وواحد منها مختلف فيه، وسترى أنك أنت وكثير من الناس يتركون الوسائل المتفق عليها والمجمع عليها ويلحون في وسيلة مختلف عليها ومختلف فيها. أول شيء في الدعاء، لما تحب تتوسل في الدعاء، أن تتوسل إلى الله بالله. مين أفضل من ربك يكون وسط لك عند ربك؟ مين أعظم من ربك يكون واسلتك عند ربك؟ ولهذا نتوسل إلى الله بالله على ثلاثة أنحاء. النحو الأول بأسمائه الحسنى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو باسم من أسمائه. أنا مش هحصر الأسماء الحسنى كل ما أدعو، أدعو باسم. إذا أردت المغفرة قل يا غفور يا رحيم، إذا أردت السعة في الرزق أقول يا غني يا كريم، وهكذا. يبقى اسمي يناسب مطلوبي مما عند الله من الأوصاف وجميل الأفعال. يبقى التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى أو باسم واحد منها. اثنين، التوسل إلى الله بصفة من صفاته أو بصفاته. ولهذا لما الرسول يقول للمريض: دع يدك على ما تألم، المكان اللي بيوجعك في جسمك، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما قالكش قول أعوذ بالله، ما هي أعوذ بالله، بس جاب صفة، صفة القدرة والعزة. أعوذ بالقدير القادر على إذهاب المرض، أعوذ بالعزيز الذي لا يغلب ولا ينال منه، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، وأنت على يقين يذهب عنك ما بك إن شاء الله. علمنا الدعاء حتى في المرض. والتوسل هنا بصفة من صفات رب العزة، توسلنا بصفة العزة وبصفة القدرة. أعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله من إيه؟ من شر ما أجد من المرض، وأحاذر مما لم ينزل، ممكن حاجات تتطور وتزيد. الرسول يقول هذا التعوذ يدفع عنك البلاء، وهكذا. أو أن تدعو بالله نفسه كما قال ربنا: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. الوحيد الذي إذا فررت منه لا ملجأ إلا أن تفر إليه هو الله. لو أي حد صاحب مكانة ومنزل عايز تهرب منه في الدنيا هتهرب وتحتمي بغيره، أو تبعد عن عينيه ما يشوفكش خالص إلا الله. لا تقدر تحتمي بغيره، ولا تقدر تبعد عن ناظره وعن عينه، فهو يراك في كل مكان. ولهذا لا سبيل إلا أن ترجع إليه تقول له: أنا جاي أحتمي بك يا رب، جاي أستعيذ بك يا رب. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك. يعني لا أجد وسيلة أقدمها لأعوذ من عذابك إلا أن ألوذ برحمتك، أن أدخل في حمايتك، وأعوذ بك منك. ثم بعد ذلك الدعاء بالإيمان: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يا ربنا مؤمن، أنا آمنت بنبيك برسولك، أنا مسلم، أنا بصلي، يا رب اقبل مني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، فأتوسل بإيماني. ثم بعد ذلك التوسل بالعمل الصالح مما يرجى قبوله، عمل فيه إخلاص، فيه حسن متابعة، فتذكره في شدة من الشدائد، تقول: يا رب أنا في يوم الأيام فعلت كذا وكذا ابتغاء مرضاتك، ففرج عني ما أنا فيه، كما فعل الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله في دفعها بالعمل الصالح، ثم بدعاء العبد الصالح، أن يدعو لك العبد الصالح. ومن دعا لأخيه بظاهر الغيب، وده باب واسع من أبواب الخير يا أخوانا. يعني الإمام على المنبر يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، يا ده شملت كل مؤمن من آدم من الملائكة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، وانتوا تقولوا آمين شاركتوا في الدعاء، والملائكة تقول آمين ولك مثله. فالدعاء الدعاء خاصة إذا كان بالظاهر الغيب مما يستجيبه الله، إذا دعا الإنسان أو الرجل لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكة، قال له أنت معاه تأمن على دعائه، فقل آمين ولك مثله ولك مثله. ولهذا كان دعاء العبد الصالح من الوسائط أو الوسائل التي تقربك من استجابة الله لك ولدعائك. لكن يبقى السؤال، أطلب من عبد الدعاء ولا أنا أدعو لك وأنت تدعو لي بسبب الحب والمودة بيننا؟ الأقرب عندي أنني ما أطلبش الدعاء من حد، أطلب منك ليه؟ أنا أدعو لك، أدعو لك في نيتي إيه؟ أن الملك هيقول آمين ولك مثله، وأن ربنا لن يضيع عملي ولن يضيع دعائي، وإذا أنا فعلت هذا فسيوكل الله من يدعو لي. لكن لما أقول لك ادعي لي، أنا هنا عملت حلقة، عملت نقلة بيني وبين الله، وهذا مما لا يحبه الموحدون. ولهذا كانوا يكرهوا سؤال الدعاء من الغيب، مع ان الادله تدل على جوازه. كل هذه التوسلات متفق عليها مجمع عليها، يبقى التوسل الاخير، التوسل بجاه عبد صالح، تقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، او بحق فلان، او بجاه فلان، وهذا محل خلاف بين اهل العلم. انا بقول السته السبعه دول كلهم مجمع عليهم، الناس بتجهلهم وبتهملهم، وهذا الوحيد المختلف عليه، البعض يجيزه والبعض يحرمه ويمنعه، الناس تمسك فيه كأنه هو وسيلتنا في الدعاء. يقول لك ومين وسيلتك؟ مش هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النبي وسيلة، نعم وسيلة، لأنه علمني وبصرني، لكن ما هوش وسيلة في تعبدي، أنا بعبد ربنا مني لربي. النبي مش بيني وبين ربنا في الدعاء، مش بيني وبين ربنا في السجود، مش بيني وبين ربنا في العبادة، النبي بيني وبين ربنا في البلاغ، في التعليم، في الهداية، ربنا جعله سبب في هدايتنا. فيترك الناس هذا المجمع عليه وهذا المتفق عليه، ثم يمسكون في هذا المختلف فيه، وأقل ما يقال فيه أنه جائز أو مكروه، لكن كل هذه متفق عليها مجمع عليها. أبو موسى الأشعري لما دعا بقى دعا بيه؟ دعا بأسماء الله الحسنى، بل دعا باسم الله الأعظم، وهذا ما نبينه في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. كما رأينا في التوسل في الدعاء، خير ما تتقرب به إلى الله في الدعاء أن تتوسل إلى الله بالله، بالله بذاته بأسمائه بصفاته، هذا أفضل وسيلة إلى الله ليستجيب الله دعاءك. وقد كانت معظم أو أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي على هذه الوسيلة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ويأتي بالدعاء الطويل: اللهم إني، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، توسل بالتوحيد، أعوذ بك، المطلوب هو أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان والشركة. معظم أدعية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة بهذه الوسائل التي هي معرفة بالله وعلم بالله ووقوف على معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأسماء الله توقيفية كما في القرآن والسنة، احنا لا نسمي الله من عندنا لكن نستنبطها من القرآن والسنة. التوسل اللي توسل به أو الدعاء اللي دعا به أبو موسى جاء ببعض أسماء الله أخذها من سورة الإخلاص، وهي السورة التي تعدل في الفضل ثلث القرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاح الحظ أن الأسماء الواردة في هذه السورة لم تتكرر في القرآن أبدا، فاسم الأحد لا وجود له في القرآن إلا في سورة الإخلاص، واسم الله الصمد لا وجود له في القرآن إلا في سورة الإخلاص، ووصف الله بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يأتي بهذا السياق إلا في سورة الإخلاص. فهي سورة متفردة متميزة، ولهذا وصفها الحبيب النبي في فضلها بأنها تعدل ثلث القرآن. لو ثلثنا القرآن، لو قسمنا القرآن أثلاثا فهي تعدل الثلث، وهو ثلث العلم بالله وتوحيد الله ومعرفة الله وسؤال الله. فأبو موسى اشتق في دعائه ما في هذه الصورة من معاني، وجعلها وسيلة وهو يدعو. العجيب ان احنا لما نقل الينا دعاء ابي موسى بريدة ما قالناش وكان بيدعو بيقول ايه، ما قالش يا رب انصرنا ولا رب اغفر لي ولا رب ارحمني ولا رب اعمل لي، ده لم يذكر الدعاء وانما ذكر الوسيلة فقط. لان احنا مش هتفرق معانا ابو موسى طلب ايه، انا عايز اطلب اني، انا تفرق معايا ابو موسى توسل بايه عشان اتوسل بيه زيه. والرسول صلى الله عليه وسلم علق قال ايه: اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يبقى لما تحب تدعي ربك قدم أسماء الله وأوصاف الله وسيلة، واختار الاسم الأعظم. العلماء مختلفين في قضية الاسم الأعظم، ما أسماء الله كلها عظيمة، فهل في اسم يقال له الاسم الأعظم؟ قالوا آه، كما إن القرآن كله عظيم وفي أعظم سورة وفي أعظم آية وفي سورة تعدل ثلث القرآن، وأسماء الله كلها عظيمة، لكن هناك الاسم الأعظم، ودليله ليس بالاجتهاد، دليله لابد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول الاسم الأعظم هو الحي القيوم، ويعتمد في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن الكريم. إيه هم يا رسول الله؟ ما قالش، موجود في ثلاث سور. العلماء اشتغلوا على القرآن كله فلقوا أن فيه اسم متكرر، وهو اسم مزدوج متكرر في ثلاث سور ولم يوجد في بقية القرآن، وهو إيه؟ الحي القيوم. وجدوه في البقرة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووجدوه في مفتتح آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووجدوه في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، ولم يوجد الحي القيوم مرتبطا مقترنا إلا في هذه المواضع الثلاث، فقال هو ذل الرسول عنه. لكن في هذا الحديث الرسول حدد، قال لقد سأل الله، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى والذي إذا دعي به أجاب. وهنا أدب مهم جدا، لما تيجي تسأل الله ربنا يحب أنك تسأله في كل شيء. يعني كان الصحابة يسألون الله حتى في شسع النعل، لما الجزمة تتقطع وعايزين يخيطوها يقول يا رب، طب ما هو اللي هيخيطها معروف لسكافي، أو أنت هجيب إبرة وفتلها تخيطها، في إيه يا رب هنا؟ لا، هو بيعود نفسه في كل شيء يقول يا رب، في اللقمة ياكلها يقول يا رب، لأن اللقمة لولا فضل الله أنت مش عارف تنزل تعمل في إيه، ممكن تكون سبب موتك لا تستفيد منها. فالرسول علمهم أنهم يسألون الله في كل شيء. بس علماءنا يقولوا إيه؟ يقولوا بس ما تجيش تستخدم الاسم الأعظم في أمور تافهة، في أمور تافهة. ولهذا جاء في الأثر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني واحد يقول لك بالله عليك بوجه وجه الله يا أخي تعمل لي كذا، ما تجيش بقى تطلب حاجة عايز. الحاجة اللي تستحق انك تتوسل فيها بوجه الله ووصفها من صفات الله انك تقول الجنة، بل الدرجات العليا من الجنة. ما تهنش الوصف الجليل العظيم عشان تطلب حاجة بخمس قروش ولا بخمسة مليون حتى، ولا الدنيا كلها، الدنيا لا تساوي شيء. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وقال لنا احنا من سألكم بوجه الله فأعطوه، ما ينفعش يقول لك بالله أو بوجه الله وتقول له امشي، دي تعظيما لله، تعظيما لصفته هذه التي تطمع أن تكون ممن يراها بعينيك في الجنة حين ينكشف الغطاء والحجاب ويتجلى الله للمؤمنين فيرونه بأبصارهم. كذلك لما تسأل بهذه الأسماء الحسنى انظر لعظمة المسؤول به المتوسل به، وخلي مطلوبك عظيم، خلي مطلوبك يبقى عظيم، مع ان احنا نرغب في الدعاء في كل شيء، لكن هنا اشياء عظيمة. واعظم شيء الجنة، بل اعظم شيء الدرجات العلى من الجنة. فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن منه تفجر انهار الجنة. فوائد الحديث كثيرة والتعريج عنها يطول، والوقت انسحب من تحت أقدامنا، فنكتفي بهذا القدر في الحديث، ونكتفي بهذه الفوائد، ونعاهد أنفسنا إن هذه الفوائد أسبوعنا، أسبوع هذا أسبوع تدريب وتعليم على إنني أعمل بالكلام ده، على إني أوجه في دعائي بهذه الوسائل أو بمثل هذه الوسائل. ومش هقول لك جرب ربنا، تواثق في ربنا، انت تثق في الله، انت موقن بالله، بس قرب اقترب من الله، ادنو من الله. ربنا يقول لك واسجد واقترب. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا صالح العمل، وان يغفر لنا الذنوب والزلل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.